ما زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال.
بسم الله الرحمن الرحيم. حديثي معكم اليوم عن امرأة عظيمة، أخالف في هذه الحلقة ما مر معنا في الحلقتين السابقتين حيث كانتا عن رجلين عظيمين ومن الماضي. أما اليوم فنحن مع امرأة توفيت قبل أسابيع. سماؤك قد بكت لا كالسماء، وقد أوفيت يا أم الوفاء، علوت كبارق في ساح مجد، وسابقت الأماجد في المضاء، خطوت بهمة وصنعت عزما، ولذت أكابرا قمم العطاء، وزاحمت الرجال على المنايا، وقدمت البنين إلى الفداء. فيا أم النضال لك التحايا، إلى الجنات رحت كما تشائي. فهذه الحلقة مخصصة عن هذه المرأة العظيمة التي حذرتم من هي. هي أم نضال فرحات، مريم محمد المحيسن. هذه المرأة التي لقبت بخنساء فلسطين بالمجاهدة البطلة، لقبها أبو العبد أم المجاهدين رحمه الله وأكرمها برضاه. امرأة عاشت 64 سنة، حياتها مليئة بتسطير المآثر العظيمة. كانت في ابتداء حياتها حيث ولدت في حي الشجاعية شرق غزة فتاة مثل كل الفتيات، ولم يكن عندها التزام. ثم لما تعرفت على حقيقة الإسلام والتزمت غيرها الإسلام رأسا على عقب، فصارت فتاة من نموذج آخر. في مقتبل شبابها اختارت أن تنخرط في الحركة الإسلامية، انخرطت في صفوف حركة حماس الحركة المجيدة، انخرطت في الحركة والتزمت بالعمل الحركي الدعوي. وكان لها في حياتها كلها من سطور التضحيات والجهاد والفداء والعطاء والتربية العظيمة لأولادها ما يفتخر به كل إنسان مسلم، بل ما تفتخر به البشرية في الحقيقة. هي امرأة بامتياز استثنائية، ليست ككثير من النساء، لا في طموحها ولا في تطلعاتها ولا في تضحياتها ولا في صبرها العجيب. في أوساط كثير من النساء المتدينات يوجد من تعمل للآخرة، ويوجد من تضحي، ويوجد من تصبر، ويوجد من تعطي وتتجلى فيها المشاعر الإنسانية، ولكن قلة من هؤلاء من تسامق هذه السيدة الفاضلة المجاهدة بحق أم المجاهدين تقبلها الله في رضوانه خنساء فلسطين. وإن كانت الخنساء الصحابية التي توفيت عام 24 للهجرة رضي الله عنها، الخنساء التي كانت تولول عندما تصاب بمصيبة، ولما قدمت في القادسية 4 من أولادها وجاءها خبر استشهادهم قالت رضي الله عنها وأرضاها: أسأل الله عز وجل أن يتقبل قتلهم وأن يجمعني بهم في مستقر رحمته. صارت امرأة الخنساء بعد الإسلام، ليست كالخنساء في الجاهلية. هي التي دفعت أولادها إلى الجهاد في سبيل الله، وهي التي شجعتهم على طلب الشهادة، وهي التي صبرت على ما لا تصبر عليه كثير من النساء، فقدان شبابها 4 في حدث واحد. تلقت الخبر دفعة واحدة واحتسبت لله عز وجل وسألت الله سبحانه وتعالى أن يتقبل شهادتهم وأن يجمعها بهم في مستقر رحمته. خنساء فلسطين تذكرنا بالصحابية الخنساء، وإن تفوقت عليها الصحابية الخنساء بمرتبة الصحبة إلا أن لأم نضال من المآثر ربما أوافق أخي الأسير الفلسطيني الذي أفرج عنه والذي كتب عن خنساء فلسطين مقالة وجدانية وفكرية رائعة سارع رابي، قال هذا الشاب الذكي المجاهد الصابر المحرر: خنساء فلسطين في ذاتها مثل، وليست الخنساء أي الصحابية لها مثلة، ففي تجربتي ومسيرتي ودور أم نضال ما لم يكن حتى للخنساء. فعلا ذكرت أن أم نضال التحقت بصفوف الحركة الإسلامية في عز شبابها في أواخر العشرينيات، وفي أوائل التسعينيات كانت قد دخلت في الأربعينيات عندما لوحق العقل الأمني والعسكري القائد عماد عقل القائد العسكري لحركة حماس. هل تعلمون يا إخوة وأخوات أنها ارتضت أن تستقبله في بيتها وبنت له غرفة تحت الأرض، وبقي من هناك يدير العمليات العسكرية لمدة عام كامل، وكان عليها من الخطر ما يمكن أن تتخيلوه عندما نستحضر إمكانات العدو الصهيوني وعقليته الأمنية وإجرامه الوحشي. لقد نفذ خلال هذا العام 20 عملية، نجحت كلها إلا عملية واحدة. ثم لما اكتشف العدو الصهيوني مخبأه وحامت طيران فوق بيت أم نضال، خاض عملية ضخمة عماد عقل قبل استشهاده، والغرفة التي بنتها له دفع لها لأم نضال ثمن باهظ حتى تغيرها، فقالت: لو قدم لي مال الدنيا لا أغير هذه الغرفة لأنها تذكرني بذكريات جليلة. عام 2002 توفي ابنها محمد، توفي ابنها محمد شهيدا، ألبسته لباس الحرب وودعته قبل الذهاب إلى العملية، وكانت تتابع خلال الليل تفاصيل العملية حتى بلغها خبر استشهاده، رحمه الله ورحمه الله. وعام 2003 استشهد ابنها نضال، ابنها الأكبر نضال، في عملية عسكرية نفذها الجيش الصهيوني، ونضال هو أول من صنع صاروخ القسام لحركة حماس، وكانت تشرف على جهد تصنيعه للصاروخ، هذا الصاروخ الذي تطور في حرب حجارة من سجيل الأخيرة التي كانت قبل أشهر، وصار يصل وصل مداه إلى 75 كيلومترا. وعام 2005 استشهد ابنها رواد رحمه الله، وعام 2006 توفي زوجها. بالمناسبة لما التزمت بالحجاب لم يكن زوجها راضيا عن هذه الخطوة، وكادا ينفصلان، فكان من حكمتها وتأليفها لقلب زوجها وصبرها على مخالفته ما أودى بعد ذلك إلى رضاه، وبقي شريك مشوارها في الدعوة والتربية والجهاد إلى أن توفي قبل 7 سنوات من وفاتها هي رحمه الله. تصوروا أيها الإخوة والأخوات هذه الحياة المليئة بالتضحيات، بالعطاء، بالعمل في صفوف الدعوة الإسلامية، بالحرص على تبليغ الدعوة، بالتضحية بالأبناء في سبيل الله سبحانه وتعالى، بمفارقة الأحباب، حتى نتعرف على جوانب من عظمة هذه المرأة العظيمة. ولكن قبل ذلك أحب أن أتطرق إلى طرف من أقوالها، ولا أذيع سرا أنني كنت أسمع باسمها، وأول مرة قرأت لها عندما أجرت مجلة منبر الداعيات عام 2009 بعد حرب الفرقان بأشهر، في العدد 144، حوارا رائعا معها. تكلمت أم نضال عن حياتها وعن تجاربها الشخصية وعن انخراطها في العمل الإسلامي وعن تعلق قلبها بالجهاد وطلب الشهادة في سبيل الله، عن افتخارها باستشهاد أبنائها، وعن وصاياها للمرأة المسلمة كيف ينبغي أن تعد نفسها وكيف ينبغي أن تكون تطلعاتها. أثني على هذا الحوار، ولها حوارات كثيرة في كثير من المجلات، واستقبلتها العديد من الفضائيات، ويمكن بالمتابعة أن يتم الاطلاع على ذلك والاستفادة من هذا الأنموذج الفذ، خاصة عندما يكون هذا الأنموذج في أوساط النساء. رحمك الله يا أم نضال، وجعلك أسوة لسائر النساء. من أقوالها أيها الإخوة والأخوات، وخاصة أخص الأخوات بالمخاطبة، تقول رحمها الله: صحيح أن أبناءنا أغلى من أنفسنا، وهذا يدل على عاطفتها، عاطفة الأمومة، ولكن ليس أغلى من دين الله عز وجل، ولا يعز شيء على الله، فهي مستعدة أن تبذل كل شيء في سبيل الله. ومن أقوالها: المرأة المسلمة لديها أقوى المشاعر وأشدها عاطفة، لكن هناك واجبات شرعية على المسلم، وهي خط أحمر لا يمكن تجاوزه تحت ضغط المشاعر، فإن غلبنا مشاعرنا وعواطفنا على الواجب المقدس فأين إيماننا؟ وهذا الكلام يشير إلى بعد نفهم من خلاله شخصية هذه البطلة المجاهدة العظيمة أم نضال رحمها الله. ومن أقواله أيضا: المرأة في غزة صبرت وصمدت، ولم يكن صمودها عاديا بل أسطوريا، وصدقت في هذه الكلمة. ولما بلغها خبر استشهاد ابنها رواد، وهو أصغر أبنائها، هل تعلمون ماذا قالت؟ قالت أم نضال: الله يرضى عليك يا رواد، الحمد لله، بكل فخر واعتزاز أستقبل هذا الخبر. والله لا يصدر مثل هذا الموقف ومثل هذا الكلام عن كثير من الرجال فضلا عن النساء، وإن دل على شيء فإنه يدل على قوة الإيمان وعظيم الثقة بالله عز وجل وعميق اليقين والاعتزاز بالإسلام والاستعداد للتضحية في سبيل الله. أرى أن جوانب عظمتها، حتى لا أسب كثيرا في التفاصيل وربما تتتبع من المواقع أو من الحوارات معها حتى نستفيد بإذن الله تعالى، أنها الجوانب التالية: أولا هم الإسلام، وثانيا التضحيات والصبر ونبل الأخلاق، وثالثا العطاء المتواصل في كل الميادين. وكل جانب من هذه الجوانب يمكن أن يتوفر في أناس من الرجال أو النساء، من الشباب أو الصبايا، بنسب عادية أو بنسب متقدمة. ولكن اللافت للنظر في أم نضال رحمها الله أنها توفرت فيها هذه الصفات من حيث النوع ومن حيث المستوى بشكل متميز عظيم. فهم الإسلام، هي رحمها الله ليست مجرد امرأة يعني تهتم بالإسلام، ولكن الإسلام ملأ قلبها وأخذ منها كل حياتها، وأقصد تماما هذه الكلمة. فهي دائمة التفكير بالإسلام وارتباطها بقضية فلسطين، وحب لفلسطين، وحب للجهاد في سبيل الله، وتقديمها لأولادها شهداء تدفعهم للشهادة. بالمناسبة لها 6 أبناء، 3 استشهدوا وواحد أمضى في السجن 11 عاما، وسام 11 عاما، ولها 4 بنات، واحدة منهن استشهد زوجها رحمه الله. فعندما يبلغ هم الإسلام في قلب الإنسان وفي مشاعره وعواطفه إلى هذا المستوى، فإنه يدل على العظمة، بحيث أن يكون دائم التفكير بالإسلام، دائم الانشغال بخدمة الإسلام وتنفيذ تعاليم الإسلام وتبليغ الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لما انخرطت في الحركة الإسلامية صار كل همها أن تخدم الدعوة وأن تبلغ دين الله سبحانه وتعالى، وأن تربي أولادها على طاعة الله عز وجل، وأن تنقل مفاهيم الدعوة وأحكام الإسلام إلى أخواتها من النساء. الجانب الثاني التضحيات، لأن صدرت التضحيات من الرجال والنساء، وهذا معتاد في أوساط المسلمين وحتى في أوساط غير المسلمين عندما يتعلقون بمبادئهم أو مصالحهم، ولكن ندرت أو ندر هذا المستوى من التضحيات حتى بين الرجال، فما بالنا أن يصدر هذا المستوى من التضحيات من امرأة؟ والله إن دل هذا على شيء فإنه يدل على عظيم إيمانها بالله عز وجل وقوة يقينها بوعد الله سبحانه وتعالى ومدى تعلق قلبها بالجنة. بالجنة، امرأة أحبت الجنة وتعلق قلبها بغايتها، فهي حولت كل توجهاتها، كل مشاغلها، كل تطلعاتها، كل اهتمامها للوصول إلى رضا الله عز وجل وإلى الجنة. عندما كانت تودع أولادها، مثلا ابنها محمد ذكرت أنها ودعته عند خروجه للقيام بعملية، هذه العملية التي قتل فيها 10 من اليهود الصهاينة، بوركت يداه، وكانت تتابع خلال الليل، سهرت الليل حتى تتابع تفاصيل العملية، وكانت عندما ودعته كانت تحثه لطلب الشهادة وتعبر عن فرحتها إذا ما هو استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. امرأة كانت تقول لأولادها، تخاطب أولادها: أرضكم مدنسة، فلسطين مدنسة بالاحتلال اليهودي الصهيوني الدنس، أرضكم مدنسة وأنتم تنظرون، يعني أين أنتم؟ ما هي اهتماماتكم؟ أريدكم منتصرين أو على الأعناق محمولين. لا فض الله فاكي يا أم نضال، أريدكم منتصرين أو على الأعناق محمولين، تأتوني محمولين شهداء رضي الله عنها. فهذه المرأة التي بلغت هذا الحد في إنفاق وقتها تضحي به في سبيل الله، إنفاق مالها، كان تأتيها الهدايا خاصة لما اتسعت شهرتها، فكانت تنفق الهدايا مع راتبها $3,000 في السنوات الأخيرة بعدما نجحت بالانتخابات، كانت تنفق معظم مالها في سبيل الله. ومرة أهديت هدية حزام من ذهب، فطلبت من ولدها أن يبيع هذا الحزام وأن ينفق المال إلا 100 شقل، أن ينفق ثمن الحزام في سبيل الله سبحانه وتعالى ولدعم الجهاد في سبيل الله. فإذا التضحية بالجهد، التضحية بالأولاد، التضحية بالمال، التضحية بالوقت، إيثار الحياة الخشنة في عدم الأمن، والخشنة في الشظف، والخشنة في المشاغل الدائمة، والخشنة بالاهتمام بقضايا الأمة على الراحة. وأوتيت من الصبر ما يدل على عظمتها، ولولا إيمانها بالله عز وجل وتثبيت قلبها بوعد الجنة ما كانت لتصبر هذا الصبر العجيب، وهي تستقبل قضاء الله سبحانه وتعالى برضا عجيب أيضا. والأعجب من ذلك أنها في نبل أخلاقها كانت متواضعة، تهتم بالناس، كريمة، وكانت تخشى من الرياء، حتى ذكر خالد الغانم وهو أحد أصدقاء أولادها ويعرف من أخبارها وكتب مقالة مهمة، وهنا أذكر مقالات 3 فيما اطلعت عليه أنوه بها: مقالة خالد الغانم، ومقالة عاهد حمادة مدير عام الداخلية في غزة، ومقالة الداعية الدكتور صلاح سلطان، التي كانت تحن عليه وتحتفي بأدائه الدعوي وزارها في بيتها وهو متأثر بها، كانت تحن عليه حنو الأم على أبنائها. وهذا يدل على أن اختياراتها كانت على أساس رضا الله، اختياراتها بالنسبة لما تهتم به من الأحداث ولما تهتم به من القضايا، قضية فلسطين وقضية الجهاد في سبيل الله، ومن تؤثر من الرجال والنساء، تؤثر من يحبهم الله سبحانه وتعالى. أقول كل أخلاقها عجيبة، والأعجب من ذلك أنها كانت لما تسمع المديح من الناس، وكان أولادها أحيانا يعني يكثرون من المديح أو الناس الذين يعرفونها، كانت تتنحى جانبا وتبكي خشية من الرياء. خشية أن يصل الرياء إلى قلبها أو أن يكون له طريق إلى قلبها. وكانت أحيانا تعتب على أولادها وعلى المادحين لها. سبحان الله، هذا من مؤشرات الإخلاص لله رب العالمين، حتى لا يمحق عملها وحتى لا تبخس من ثواب أعمالها أو حتى لا يبخس من ثواب أعمالها. وكانت تعاتب مادحيها فتقول: لا تعين الشيطان علي، رضي الله عنها وأرضاها. وأما العطاء المتواصل فهي كانت تعطي من دون كلل ولا ملل وفي كل الميادين: الوفاء لزوجها، تربية أولادها، دعم المجاهدين، تقديم الطعام والشراب لهم، إيواء المطاردين، عبادة وتبتل وبكاء خشية من الله سبحانه وتعالى، واهتمام بنفسها في الخلق وفي العبادة. فجزاها الله خيرا. لا تتسع ثلث ساعة للكلام عن عظيمة من العظيمات، ولكن هي إضاءات للإشارة إلى هذه النماذج الفذة التي ينبغي أن نأخذها منارات في طريق الدعوة إلى الله عز وجل وفي طريق استعادة مجدنا. فرحمات الله عليها ورضي الله عنها وأرضاها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. ومعكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة مع عظيمة أخرى ليست من العرب، هي مارغريت ماركوس التي تسمت بعد الإسلام بمريم جميلة، المرأة التي كانت غاية في الذكاء وغاية في النبل وغاية في الحماس للإسلام وخدمت الإسلام أيما خدمة. فمع عظيمة أخرى في الحلقة القادمة، وأستودعكم الله.
زلت أبحث في وجوه الناس عن بعض الرجال، عن عصبة يقفون في اللزمات كالشمال.
مآثر العظماء مع الشيخ حسن قاطرجي.
فإذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت الرجال رأيت أفعال الرجال. إذا تكلمت الشفاه سمعت ميزان المقال، وإذا تحركت